نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة التي نستضيف فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا ورحبوا به، فحياكم الله شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، ورد من أحد الإخوة يقول، يسأل عن كفارة اليمين، يقول ما هي كفارة اليمين وكفارة اليمين الغموس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه الثلاثة على التخير، فيفعل ما شاء منها، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. قال الله تعالى، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. ثانيا، الحلف على الكذب، وهو الذي يسمى باليمين الغموس، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس من الكبائر، حيث قال، الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو. أما كفارتها، فهذه اليمين لا تكفر، وإنما يلزم صاحبها التوبة الصادقة مع كثرة الاستغفار والندم على ما حصل، وأن لا يعود إليها مرة ثانية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. أخرجه الحاكم بسند صحيح. وذهب الشافعية إلى أنها تكفر، إلى أن اليمين الغموس يجب على من حلفها أن يكفر لأنها يمين، ولكن القول الأول هو الصواب إن شاء الله، وأنها لا تكفر، إنما يكفي فيها التوبة الصادقة، وبالله التوفيق والسداد.
نعم، هنا سائل يسأل يقول، ما معنى يوم الزينة في قوله تعالى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى؟
الجواب يا أخي السائل، قال لهم موسى، موعدكم يوم الزينة، وهو يوم عيدهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم، ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء، ويشاهدوا معجزات الأنبياء، وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية. ولهذا قال يحشر الناس، أي جميعهم ضحى، أي ضحوة من النهار، ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح. وهكذا شأن الأنبياء، كل أمرهم واضح بين، ليس فيه خفاء ولا ترويج. ولهذا لم يقل ليلا ولكن نهارا ضحى. فيقتضي أن محشر الناس في يوم الزينة كان مكانا معروفا. فقوله يوم الزينة تعيين للوقت، وقوله وأن يحشر الناس تعيين للمكان، وقوله ضحى تقييد لمطلق الوقت. لمزيد من الفائدة راجع تفسير ابن كثير وتفسير التحرير والتنوير، فإن فيهما زيادة على ما ذكرته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. سائل محمود من العراق يسأل عن حكم الصلاة بالملابس التي طبع عليها صور الحيوانات.
الجواب يا أخي حفظك الله، الصلاة في الملابس التي فيها صور من صور الحيوانات لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه تصاوير غضب وهتك وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم، رواه البخاري. ولما رأى عليه الصلاة والسلام صورا في جدار الكعبة محاها، وقد نهى أيضا في حديث آخر عن الصور في البيت، وقال لعلي لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. فالخلاصة أنه لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة الصلاة في ثوب فيه تصاوير، ولا يجوز أيضا للمؤمنة أن تجعل لأولادها وأطفالها ملابس فيها صور، كل هذا لا يجوز. فيجب علينا جميعا أن نمتثل ما أمر به الشارع في هذه الأدلة، لأن ذلك جاء بصيغة الجزم، وبالله التوفيق والسداد.
هنا سائلة أم عبد الله تسأل عن حكم وضع الكحل على الحاجبين بالنسبة للمرأة.
الجواب الكحل في الحاجبين أو في جفني العين لا بأس به، وإنما الممنوع النمص الذي هو قص الحاجبين أو نتفهما، وبالله التوفيق.
أيضا في شقها الثاني من السؤال تقول الذي يلقط الحواجب ملعون، وهنالك من يقول يمكن نزع الشعر الزائد بالنسبة للحواجب، فما الحكم؟
الجواب أن شعر الحاجبين لا يجوز أن يؤخذ منهما إلا إذا كان فيه إيذاء للإنسان، فيجوز إزالته بغير النمص، والحالة هذه لأنه من العلاج وليس من التجمل، والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، وهو معنى حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة إذا كان الشعر زائد معتادا ولا يضر ولا يؤذي فلا يجوز نمصه والحالة هذه، وإن كان مؤذيا فإنه يجوز قصه بمقدار الحاجة، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا السائلة تقول إذا رزقت امرأة بولد من زنا نسأل الله السلامة، هل يجوز لها تربيته وكيف تسميه وتنسبه، هل تنسبه لها أم تتركه في ملجأ؟ وتقول أيضا هل يحرم الولد من الجنة؟
الجواب الولد من الزنا حكمه حكم أمه، فهو تابع لها على الصحيح من قولي العلماء، فإن كانت مسلمة فهو مسلم، وإن كانت كافرة فهو كافر، وينسب إليها لا إلى الزاني، ولا يضره ما جرى من أمه من زنا بها، بمعنى أنه لا إثم عليه في هذا الزنا، لأن ربي يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. في موضوع الميراث هذا يقول في سؤاله والدي متوفى قبل جدي ثم توفي جدي ولم نوزع الورث حتى الآن، فما هي حقوقي في ميراث جدي وما هي حقوق أعمامي في ميراث أبي؟
الجواب يا أخي السائل، إذا حصل أنكم أردتم قسمة هذه المواريث المتداخلة فعليكم الذهاب إلى القاضي في المحكمة الشرعية وهو الذي ينظر في هذه القضايا، أو أن تأتي إلى الرئاسة العامة للإفتاء ومعك صك حصر وراثة ويتم إن شاء الله المطلوب وبالله التوفيق.
نعم، هذا السائل عبد الله من الرياض يقول، يسأل عن حكم استعمال معجون الأسنان بالنسبة للصائم.
الجواب: لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان. أما استعمال المعجون فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة، ولأن له طعما قد يختلط بالريق ولا يؤمن ابتلاعه، فمن احتاج إليه في النهار استعمله مع تحفظ عن ابتلاع شيء منه لأنه محتاج والحالة هذه، ولكن الحاجة تقدر بقدرها وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذه السائلة محمد تقول: ما معنى فإن كنا صواحب يوسف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: أولا، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال ابن حجر رحمه الله: وجه الشبه في إظهار خلاف ما في الباطن هو أن امرأة العزيز استدعت النسوة وأظهرت لهن كرم الضيافة، ومرادها زيادة على ذلك أن ينظرن إلى جمال يوسف وأن يعذرنها في محبته، وأن عائشة رضي الله عنها أظهرت سبب إرادتها صرف الإمام عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، كما في قولها: لم يسمع الناس من البكاء، ومرادها زيادة على ذلك ألا يتشاءم الناس به. وقد صرحت بذلك فيما بعد فقالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي وابن تيمية رحمهم الله: وجه الشبه هو تظاهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرات على الإلحاح والإصرار حتى يصرفن النبي صلى الله عليه وسلم عن اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليقدم غيره، وهذا كتظاهر امرأة العزيز ونسائها على يوسف عليه الصلاة والسلام. وعلى أي حال، فإن الحديث واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم جزم وعزم في هذا الموقف العصيب أن يصلي أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. لازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر، في حلقة برنامجكم اليومي نور على الدرب، والتي نستضيف فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال للسائل علي عيسى، يقول: من اصطدم بكلب أو قطة ومات بذلك فما الحكم؟
الجواب يا أخي حفظك الله: لا حرج على من قتل القطة أو الكلب بغير قصد، لأن قتلها والحال هذه خطأ، والخطأ في هذا وأمثاله مرفوع، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الأجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي صحبنا في هذا اللقاء في تسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام لطيب تواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 05-34-700-700، الرقم مرة أخرى 05-34-700-700. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.